بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم من الله أجرا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شخصية سيد القراء أبي بن كعب بن قيس النجاري أو النجاري الأنصاري الخزرجي المدني، المتوفى في حدود سنة 22 للهجرة النبوية. وحيث أن عنوان هذا الصحابي الجليل يرتبط بالقرآن الكريم وعرف بأنه سيد القراء، لا بد أن نشير إلى قيمة القرآن والاهتمام به ولو على سبيل الاختصار. يتمتع القرآن الكريم في الحالة الإسلامية وفي الذهنية الإسلامية بمنزلة كبيرة جدا، فهو من الناحية العقائدية معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وهو بالإضافة إلى ذلك منبع الأحكام والحجة عليها والدليل الذي ينتفع به المستنبط والفقيه في اكتشاف واستنباط الأحكام باستمرار للقضايا المتجددة، إضافة إلى ما فيه من معارف أخلاقية ودينية وتاريخية، ولكن أفضل وصف وصف القرآن نفسه به هو قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. رسالة هذا القرآن أن يصنع للإنسانية الحياة الفضلى في هذه الدنيا، وفي نفس الوقت هو مبشر بأن المؤمنين العاملين للصالحات لهم أجر كبير في يوم القيامة. لهذا تعددت أوجه الاهتمام بالقرآن الكريم من قبل الأمة، من الاهتمام به تلاوته، والحمد لله رب العالمين، نحن نشهد بالذات في شهر رمضان المبارك إقبالا جيدا على تلاوة القرآن من قبل أكثر الناس، فإن أكثر المسلمين يحرصون على أن يتموا ولو ختمة واحدة للقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. ولا ريب أن قراءة القرآن بمجردها تصنع تأثيراً وتصنع أثراً في داخل قلب الإنسان وبصيرته، يختلف عما لو لم يكن قد ترك قراءة القرآن، ويزداد هذا التأثير كلما تأمل الإنسان في القرآن وتدبر في آياته وعرف معانيه وقام بتطبيق ما فهم منه على حياته الفردية والاجتماعية. هذا من أوجه اهتمام المسلمين بالقرآن، من أوجه ذلك حفظ القرآن الكريم. أيضا انبعث قسم من الناس، لا سيما من تكون حافظتهم وقدرتهم على التذكر والحفظ جيدة، انبعثوا لحفظ بعض أجزاء القرآن أو كله، وهذا أمر جيد وممدوح ومستحب. وانبعث جماعة آخرون من العلماء إلى الدأب على تفسير آياته وتبيينها لعامة الناس، وانبعث الفقهاء لبيان ما جاء من الأحكام في آيات القرآن الكريم، فألفوا كتبا حول آيات الأحكام وما يستنبط ويستفاد منها. وهناك أنحاء مختلفة من الاهتمام، أصحاب الأموال يسعون لطباعة القرآن، بعض المؤمنين وجدناهم يتبرعون لإنشاء دور للقرآن الكريم وتشجيع الدورات القرآنية والتحفيز عليها باصطناع المسابقات ودعمها ماليا، وهذه كلها أعمال خيرة ومطلوبة. أهم هذه الأمور فيما نعتقد هو ما يرتبط بالقرآن الكريم في جانب المعنى. التجويد جيد، معرفة أحكامه حسنة، التلاوة المحسنة والمجودة والأصوات الرائعة هذا أمر مطلوب، طباعة القرآن أيضا كذلك، إلا أن الأمر الأهم من كل ذلك عند الموازنة والمقايسة هو فهم معاني آيات القرآن الكريم، وهو الذي يخاطب الإنسان به ويسأل عنه. لذلك نعى القرآن الكريم على الناس أو على بعضهم أنهم لا يتدبرون في القرآن، أو أنهم لا يتعلمون لا يتعقلون كما ورد في آيات كثيرة. في تاريخ المسلمين وجدنا أيضا الأنماط المختلفة، وجدنا من هو حافظ للقرآن أو لبعض أجزائه، يحفظ القرآن أو يحفظ بعض أجزائه، وهذه كانت لا سيما في تلك الأزمنة تشكل مرتبة مهمة، لأن القرآن الكريم لم يكن متوفرا بنسخ كالتي نجدها في هذه الأزمنة، فحفظ إنسان للقرآن الكريم في ذلك الزمان يعني إعطاء فرصة إضافية لخلود القرآن وبقائه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أحد طرق حفظه بين الأجيال هو أن يحفظه سابقون ويؤدوه إلى اللاحقين، فهذا كان له أهمية استثنائية في ذلك الزمان. وقسم من هؤلاء بالإضافة إلى حفظهم للقرآن، واللي كان يطلق عليهم أيضا يقال فلان جمع القرآن، جمع القرآن يعني حفظه بتمامه. بعض هؤلاء بالإضافة إلى حفظهم للقرآن الكريم كانوا يعرفون معانيه، أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو تأملوا فيها وتعرفوا عليها، وكان في طليعة هؤلاء سيد القراء أبي بن كعب ابن قيس الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أحد السابقين إلى معرفة أمير المؤمنين عليه السلام، وأحد الموالين لهذا الإمام العظيم. أبي بن كعب كان قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله كل غزواته، هذا من الناحية العسكرية، وأصيب في غزوة الخندق إصابة بسهم، وأرسل له رسول الله طبيباً حتى عالجه، ويظهر من بعض القرائن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يختصه بالذات في موضوع القرآن الكريم، فقد نقل في الروايات وهي واردة من طريق مدرسة الخلفاء ومن طريق أيضاً مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله استدعى أبيا وقال له لقد نزل علي جبرائيل بسورة وأمرني أن أقرأها عليك. كأنما أنت أول واحد تسمع هذه السورة. فبهت أبي قال أنا ذكرت، يعني الله ذكرني شخصيا حتى تتلى الآية علي؟ فأشار له رسول الله نعم، ففاضت عيناه بكاء، يعني أن هذه فد منزلة ليست منزلة عادية. وذلك لما نزلت السورة المباركة سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ففاضت عيناه، فربت رسول الله على كتفه وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني أنت اللي ذكرت في الملأ الأعلى، هذه مرتبة دونها مراتب الأغنياء والأموال المجموعة، وأن فلان عنده، لأن من الصحابة كان هالشكل، ترك فلان من الأموال من الذهب ما يكسر بالفؤوس، طيب حتى يقسم على تركته، أي شنو من ذهب اللي يحتاج إلى فؤوس يتكسر بيه؟ هذا وين؟ وأنه يذكر من قبل الله عز وجل، ويوصى النبي بأن تتلى الآية عليه، هذا شيء آخر. هو استلم هذا الكتاب، هذا القرآن الكريم من فم رسول الله صلى الله عليه وآله طازجا سليما، لم تدخل فيه أي قراءة أخرى ولا تشويش. ولذلك فالمروي من طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الصادق عليه السلام قوله إنا نقرأ قراءة أبي، باعتبار ذاك الوقت كان هناك أشكال مختلفة من القراءات، فيها تغيير بعض الحروف، فيها تغيير بعض الكلمات. طيب الإمام الصادق عليه السلام يقول إنا نقرأ قراءة أبي ابن كعب، وهذا لا بمعنى أن مثلا أبي هو أعلم من الإمام الصادق ومن الأئمة، نحن لا نعتقد بهذا، وإنما كان أمر التنافس بحسب التعبير في ذلك الوقت في العصر الإسلامي الأول، التنافس بين مثل قراءة عبد الله ابن مسعود، وبين قراءة زيد ابن ثابت، وبين قراءة أبي ابن كعب. مثلا الخلافة في زمان عثمان بن عفان اختارت قراءة زيد على أنها القراءة الرسمية، الإمام الصادق عليه السلام بهذا المعنى يقول القراءة السليمة الخالية من زيادة والنقيصة وغير ذلك هي التي يقرأ بها أبي بن كعب، فهو نوع إمضاء لهذه القراءة التي كانت لديه. هذا أبي كما قلنا يلحظ من رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الجانب نوع اختصاص من قبل النبي لأبي، فتراه مثلا يأتي إليه ويسأله أي آية في كتاب الله أعظم، شنو الآية الأعظم في كتاب الله؟ فيقول يا رسول الله هي آية الله لا إله إلا هو الحي قيوم، يعني آية الكرسي المعروف عندنا. وهو ما يتطابق مع الموجود في مدرسة أهل البيت من عظمة آية الكرسي. الأمر اللي نلاحظه إذا ترون في مدخليتها في كثير من الصلوات، في كثير من الأذكار، في كثير من الأعمال. طيب، فقيل أن النبي وضع يده على صدره وقال له: ليهنأك العلم يا أبا المنذر. وهذا كنية أبي بن كعب أنه أبو المنذر، يقول له أنت عالم وهنيئا لك هذا العلم. طبعا مثل هذه الأمور إنما أخذها على أثر مجالسته وطول مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وآله. في أمر ارتباطه بأهل البيت عليهم السلام والنص على أنه كان ضمن هذا الإطار، نحن نجد بالإضافة إلى ذكر علمائنا هذا المعنى مثل الشريف المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه الذي نص على هذا الأمر، بالإضافة إلى ذلك وجدنا أن موقفه في ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان مشيرا إلى هذا المعنى. فتاواه التي يفتي بها أيضا مثلا نلاحظ أنها منسجمة مع فقه أهل البيت في الإجمال. على سبيل المثال هو ينقل طريقة صلاة الآيات كما رآها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي مخالفة للموجود عند أتباع مدرسة الخلفاء وموافقة للموجود عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الموجود عندنا في مدرسة أهل البيت أن صلاة الآيات هي ركعتان بخمسة ركوعات في كل ركعة، في الركعة الأولى فيها خمسة انحناءات، خمسة ركوعات، في الركعة الثانية أيضا فيها خمسة انحناءات، خمسة ركوعات. وهذا هو نص ما نقله أبي بن كعب عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وقد كسفت الشمس صلى بنا كما يقول أبي صلاة هكذا، فركع فيها ركعتين وركع في كل ركعة خمسة ركوعات، وذكر السور التي قرأها في كل ركعة. بينما مدرسة الخلفاء الرأي المعروف والمشهور بينهم أن صلاة الآيات هي كصلاة الصبح تماما، ركعتان عاديتان ليس فيها أي زيادة عن صلاة الصبح. أبي بن كعب ينقل الصورة الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي الصورة التي يلتزم بها أتباع الإمامية صلوات الله وسلامه عليهم أي الأئمة. وهكذا بالنسبة إلى موقفه بعد وفاة رسول الله، كان أبي بن كعب من المحتجين الأوائل على قيام الخليفة الأول على منبر رسول الله، بل بعد ذلك لديه خطبة طويلة مفصلة. وفيما بعد وجدنا شيئا أكثر من هذا في زمان الخليفة الثالث، أنه أنا حان الوقت لأن أكشف بعض الأمور التي لم تكشف، وأنه إذا جاءت الجمعة القادمة فإنني سأتحدث عن أهل العقد أو العقدة. قيل: وما أهل العقد أو العقدة؟ قال: قوم تعاقدوا فيما بينهم على أنه إن مات رسول الله ألا يولوا أهل بيته شيئا مما كان للنبي في زمان الخليفة الأول. احنا نلاحظ له موقفان، نلاحظ له موقفين. أنا أقرأ شيئا من نصهما. معروف القضية أن الخليفة الأول لما بدأ في أول صلاة في مسجد رسول الله احتج عليه مباشرة 12 شخصا، عدد من المهاجرين كأبي ذر وكعمار وكسلمان والمقداد وأمثالهم، وعدد من الأنصار مثل خزيمة بن ثابت، مثل بريدة الأسلمي، ذول أنصاريون مدنيون، ومثل أبي بن كعب وسهل بن حنيف. فيما قاله أبي بن كعب هذا النص، قال: ثم قام أبي بن كعب فقال: يا أبا بكر، لا تجحد حقا جعله الله لغيرك، ولا تكن أول من عصى رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيه وصفيه، يعني الإمام علي، وصدف عن أمره. لا تكون أول واحد عصى النبي في الوصي وصدف عن أمر النبي. أردد الحق إلى أهله تسلم، ولا تتمادى في غيك فتندم، وبادر إلى الإنابة يخف وزرك، ولا تخصص بهذا الأمر أو لا تخصص بهذا الأمر الذي لم يجعله الله لك نفسك، يعني لا تخصص نفسك بهذا الأمر فتلقى وبال عملك، فعن قليل تفارق ما أنت فيه وتصير إلى ربك فيسألك عما جنيت، وما ربك بظلام للعبيد. هذا النص منقول في كثير من مصادر مدرسة أهل البيت، منها كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يذكره بسنده إلى من كان حاضرا هذا المشهد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان هذا الرجل من أوائل المحتجين على تنحية أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الخلافة. لما صار في وقت آخر يقال في أول جمعة من شهر رمضان، لما خطب، هذا ينقله الشيخ الطبرسي في كتابه الاحتجاج، قال: لما خطب أبو بكر قام إليه أبي بن كعب، وكان يوم الجمعة أول يوم من شهر رمضان، فقال: يا معشر المهاجرين الذين اتبعوا مرضات الله وأثنى عليهم في القرآن، خطاب للمهاجرين، ويا معشر الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان وأثنى الله عليهم في القرآن، تناسيتم أم نسيتم؟ أم بدلتم أم غيرتم أم خذلتم أم عجزتم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله قام فينا مقاما أقام فيه عليا، فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إشارة إلى يوم الغدير، فهذا مولاه يعني عليا، ومن كنت نبيه فهذا أميره. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، ألستم تعلمون أن رسول الله قال أوصيكم بأهلي خيرا فلا فقدموهم ولا تقدموهم وأمروهم ولا تأمروا عليهم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله قال أهل بيتي منار الهدى والدالون على الله؟ ألستم تعلمون أن رسول الله قال لعلي أنت الهادي لمن ضل، وقال علي المحيي لسنتي ومعلم أمتي والقائم بحجتي وخير من أخلف من بعدي وسيد أهل بيتي وأحب الناس إلي فطاعته كطاعتي على أمتي؟ الخطاب طويل ما نقدر نقراه بالكامل، بس يشير إلى أن الرجل مو فقط أول يوم كان له موقف من الخلافة والخليفة الأول، وإنما يعني أنت تصور أن النبي صلى الله عليه وآله توفي في أواخر شهر صفر، والخلافة تمت في ربيع الأول، بالتالي خلال الأيام الأولى الأسبوع الأول من شهر ربيع انتهى كل شيء، من شهر ربيع الشهر الثالث إلى شهر رمضان الشهر التاسع بعد 6 أشهر، وهو مع ذلك لا يزال القضية حاضرة عنده، ولا يزال الأمر محل كلام ومحل نصيحة ومحل إشارة من قبله، وقد تحدث في المسجد حيث الناس حاضرون، خطب في الأنصار والمهاجرين، وهذا يبين مقدار ولائه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهو معروف بأنه من القائلين بتفضيل علي عليه السلام، كما يقول أكثر من كتب في سيرته، ومنهم ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة الشافعي، أيضا يذكر أن أبي بن كعب كان يرى عليا أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أكثر من هذا بحسب هذه الخطبة التي نقلت عنه، يراه هو المتعين من قبل رسول الله، يراه هو الوحيد الصالح، وأن غيره إنما جاء بلا صلاحية له إلى هذا المنصب. هكذا إذن نرى أن هذا الرجل أبي كان في هذا المستوى من الولاء ومن التوجه إلى أهل البيت. لذلك يمكن للإنسان أن يقف موقف التأمل مما روته بعض مصادر مدرسة الخلفاء، كما جاء في سنن أبي داود، من أن أبي بن كعب عين من قبل الخليفة الثاني ليؤم الناس في صلاة النافلة في الليل. صحيح الخليفة الثاني كان يقدر موقع وعلم أبي بن كعب، وربما في روايات تبين هذا الأمر، مثل أنه جاء إليه وقال له الآية المباركة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال له ماكو واحد من عندنا إلا وقد قارف ظلما، قارف معصية، ظلم زوجته، ظلم إخوانه، ظلم أهله، بالتالي سوى فد عمل من الأعمال، فإذا لازم الواحد لكي يدخل الجنة ألا يلبس ولا يشوب إيمانه بأي ظلم، ذاك الوقت ما حد يدخل الجنة، فقال له أبي: كلا إن الظلم هنا ما أشار إليه الله تعالى في سورة لقمان: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، وإلا عامة الناس يظلمون أنفسهم بالمعصية، يظلمون غيرهم بأخذ حقوقهم، وماكو إلا المعصومين مستثنون من هذه الجهة. أو في مورد آخر مثلا أن ينقل أن عمر أراد أن يوزع ما كان في خزينة الكعبة، وقال: إني أريد أن أعمد إلى ما في الكعبة من بيضاء وصفراء فأوزعه على المسلمين. أكو فيها ذهب، أكو فيها فضة، ما تستفيد منها الكعبة، طيب إذن خليني أوزعه على المسلمين. فقال له أبي: ما ذلك لك؟ مو من حقك هذا. قال: كيف؟ قال: لأن الله عز وجل لم يهمل مالا إلا وعرف الحق فيه، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت هذه الأموال موجودة أيضا في الكعبة، فلا القرآن الكريم قال تعالوا وزعوها على الناس، ولا الرسول أيضا حركها من مكانها، فلماذا تفعل ذلك؟ وين تحطها؟ وبأي إجازة؟ ما ذلك لك؟ فامتنع يقال عمر عن القيام بهذا الأمر، نظرا لأنه واجه منطقا من أبي بن كعب. صحيح أن موقع أبي من الناحية العلمية كونه قارئا للقرآن، جامعا له، حافظا إياه، وعارفا بمعانيه، حتى عرف بسيد القراء، هذا كله صحيح. ولكن أن يأتي عمر ويوكل إليه أمر صلاة الجماعة نافلة، هذا الأمر إما أن نفسره بأن هذا لم يثبت، وبالتالي من طريق المدرسة الأخرى الرجل منهجه ليس منهج المدرسة الأخرى، وإنما محسوب على مدرسة أهل البيت، ومدرسة أهل البيت ترى لا سيما مع قول إمامها أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا جماعة في النافلة، وأن ذلك أمر بدعي ليس صحيحا، ويلتزم أتباع أهل البيت بهذا الأمر إلى يومنا هذا. لا يجوز الصلاة جماعة في النافلة. النافلة بالأصل لا تجوز الصلاة جماعة فيها، أما التي عرض عليها النفل فيما بعد، مثلا صلاة العيدين. صلاة العيدين عندنا في زمن الحضور واجبة على الجميع، لكن فيها الأزمنة مستحبة استحباب مؤكد، فهي في الأصل واجبة، لكن على أثر ظرف معين صارت مستحبة، هذه تصلى جماعة. وأما مثل الصلوات النوافل اليومية، مثلا أكو نوافل للظهر، نوافل للعصر، نوافل المغرب، نوافل العشاء، واحد يقول أريد أصليها جماعة، الجماعة أحسن، هذا غير مشروع. نعم بعض الصلوات النافلة لأجل أن كيفيتها غير معروفة لقسم من الناس فيصلونها متابعة، ما يعرف الآيات اللي تذكر، ما يعرف الأذكار التي تقال، فيقول لواحد أنه أنت خلي صوتك أعلى وأنا أصلي خلفك لأجل أن أتابعك في الأذكار وفي السور، وإلا هذه مو صلاة جماعة. طيب يعني ما تنطبق عليها أي حكم من أحكام الجماعة. فإحنا لينا محل التأمل في قبول مثل هذه الرواية التي تقول إن أبي بن كعب كان يصلي جماعة ما يسمى بصلاة التراويح التي جاء بها الخليفة الثاني وجعلها في صورة الجماعة، مع أن في مدرسة الإمامية الجماعة في النافلة غير مشروعة، إلا أن واحد يقول لعله إلى ذاك الوقت مثلا أبي لم يكن يعرف مثل هذا الحكم، خصوصا أن إشاعة هذا الأمر كانت من أمير المؤمنين عليه السلام وفي وقت متأخر، في أن هذا الأمر أمر بدعي وغير صحيح، إذا أمكن توجيهه بهذا التوجيه، وإلا فللتأمل مجال في أصل الخبر من طريق مدرسة أهل البيت، ماكو خبر بهذا المعنى، وإنما هو وارد من طريق المدرسة الأخرى. نعم، هذا ما كان من زمان الخليفة الثاني والخليفة الأول مواقف أبي بن كعب. في زمان الخليفة الثالث كما ذكرنا، الخليفة الثالث كان يفضل زيد بن ثابت على باقي القراء، وقد يكون لميولهم الولائية أثر في ذلك. فمثلا عبد الله بن مسعود قياس زيد بن ثابت إليه أصلا بلا قياس، عبد الله بن مسعود يقول إحنا كنا ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله ونحفظ الآيات من عنده، وإن زيد بن ثابت ليلعب مع الصبيان في الطريق، طيب يلعب الطناقير ويلعب ما أدري إلى آخره، وإحنا نحفظ في آيات القرآن. شلون صار الآن في زمان الخليفة الثالث هو المسؤول عن الموسوعة القرآنية؟ لاحظ شلون هذا لا يكون. عبد الله بن مسعود كان موقفه من الخليفة الثالث موقف سلبي، وبالعكس أيضا، وتعرض إلى أذى في زمان الخليفة الثالث، طيب على أثر مواقفه وانتقاداته. لاحظ شلون أبي بن كعب أيضا نفس الشيء، حتى نقل بعض الرواة أنه تم قطع عطائه لفترة من الزمان من قبل الخلافة مغاضبة له، وكموقف اتخذته الخلافة منه أنه منعوا عنه هذا الراتب أو الشهرية اللي كانت تعطى للمسلمين من الغنائم ومن الخراج الذي يأتي، لكن الرجل بقي ثابتا على ولاء آل محمد. لم يدرك باعتبار أنه توفي سنة 22 هجرية، طبعا وفاته مختلف فيها بين من يقول 22 بين من يقول 18 بين من يقول قبل ذلك، ولكن أرجح الأقوال تشير إلى أنه سنة 22 للهجرة توفي، ولم يدرك بالتالي خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولم يحظى بهذا الشرف في مناصرة الإمام عمليا، وإن كان لم يقصر في نصرته في جهة كلامه وحديثه وبيان صفاته ونقل أحاديث رسول الله. وإذا تلاحظوا بعض الأحاديث اللي في هذه الخطبة موجودة لم تنقل عن غيره، يعني أكو قسم من الأحاديث اللي نقلها مثل حديث الغدير على سبيل المثال مشهور ومعروف، ولكن بعض النصوص الأخرى ليست مشهورة ومعروفة، وربما يكون أخذها بشكل خاص من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومما ينقل أيضا عنه وله حضور فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه، الرواية منقولة عن الإمام الحسين، وهي أيضا تشير إلى حضور أبي بن كعب. الإمام الحسين عليه السلام يقول: دخلت ذات يوم على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا به عنده أبي بن كعب. أبي بن كعب موجود عنده لوحده، وأنا أيضا دخلت عليه، فقال لي رسول الله: مرحبا بك يا ولدي يا زين السماوات والأرض. خاطب الإمام الحسين بأنه زين السماوات والأرض، زينة السماوات والأرض وزينها. فالتفت أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا محل تساؤل، فقال له: يا رسول الله، وهل هناك زين للسماوات والأرض غيرك؟ يعني أنت بالتالي هذا المنصب منصبك، أنت زينة السماوات، أنت زينة الأرض، طيب هل هناك أحد آخر إلى جنبك أو غيرك يأخذ هذا الموقع؟ قال: بلى، إنه الحسين سلام الله عليه، وإنه في السماء أعظم منه في الأرض. يا أبي، مكتوب على يمين عرش الله عز وجل: الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. طبعا هذا لابد من حمل سالفة يمين عرش الله، لابد من حملها على نحو من التمثيل والتأويل. طيب، نظرا لأننا نعتقد، وعليه العدلية عموما، يعني ليس فقط الشيعة، الشيعة ومعهم المعتزلة وغيرهم، أن العرش ليس شيئا مجسما وأن الله والعياذ بالله يجلس عليه، وإلا لو التزم بهذا لكان العرش أكبر من الله عز وجل، والله أكبر، لكان الله والعياذ بالله محتوى من قبل شيء. أنا الآن جالس على المنبر وأنت جالس على الكرسي، أنت وأنا يحتوين الكرسي ويضمنا. طيب، الله سبحانه وتعالى لا شيء يحتويه، لا زمان ولا مكان ولا شيء، وليس كمثله شيء، ولهذا كل ما ورد سواء آية قرآنية أو حديث نبوي أو حديث عن معصوم إذا جاء فيه إشارة ظاهرها إلى قضية التجسيم وتجسيد الله، وأنه في مكان أو على مكان أو تحت مكان، ينبغي تأويلها لقيام الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يحيط به الزمان ولا المكان ولا الأشياء. طيب، فمكتوب على ساق العرش، على يمين العرش، يعني في ذلك المكان الذي يمثل مركز السيطرة على الكون في جهته المهمة، مكتوب: الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. هذا يبين ويرويه أيضا أبي بن كعب باعتبار أنه كان حاضرا لهذا المشهد، وحاضرا وسامعا لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستضيئين بهذا المصباح الحسيني، وأن يجعلنا من الراكبين في سفينة نجاة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نأمل أن يكون حضورنا في عزائه وتفاعلنا مع ذكراه علامة على كوننا معه، ونسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بمنهجه وسيرته وطريقته. هذه الليلة هي ليلة الجمعة، وهي تذكرنا بقضيتين: واحدة قضية كربلاء وزيارة الإمام الحسين فيها، حيث يستحب زيارة الإمام الحسين في كربلاء، وقد ورد في الخبر إن الملائكة لتنزل ليلة الجمعة لكي تزور قبر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا من جهة، ويذكرنا أيضا بابن الحسين الذي يخرج مطالبا بثأره وآخذا بحقه، صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: طال انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا في زيارة الناحية. يزور الإمام سلام الله عليه جده الحسين بتلك الألفاظ المفجعة فيقول: السلام على الخد التريب، السلام على الجسم السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الرؤوس المشالات، إلى أن يصل إلى قوله: يا جد فهويت إلى الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا السرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، فأقبلنا ربات الحجال وللأسى
تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة تخاطبه في أمره وتعذل، يا خايب خل خويا حسين ساعة ساعة أغمض له ومد للموت للموت باع، ما هو شمامة الحلوة طباعة، دخل براح روح حسين تظهر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها له يا رب العالمين، وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن، وإلى موت المؤمنين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.